بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث كانوا، وأن يسلموا عليه في كل صلاة ويصلوا عليه في الصلاة، ويسلموا عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان، وهو يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك عند قبره أفضل. وإلا
يقول وقد شرع له، وقد شرع لهم من أول
شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن حيث كانوا.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن مؤذن فقل مثل ما يقول مؤذن ثم صلوا عليه. وقال: ثم سألوا لي الوسيلة. فطلبوا الوسيلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هذا مشروع أتت به السنة. نعم.
وأن يسلموا عليه في كل صلاة ويصلوا عليه في الصلاة، ويسلموا عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه، فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان، وهو يوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل لو جعل ذلك عند قبره عند أفضل، ولا إذا سوى بين قبره وقبر غيره، بل إنما يحصل كمال حقه مع حق ربه بفعل ما شرعه وسنه لأمته من واجب ومستحب، وهو أن يقوموا بحق الله ثم بحق رسوله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا من المحبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك، ولا يقصد تخصيص القبر لما يفضي إليه ذلك من ترك حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا وغيره مما يبين أن ما نهى عنه الناس ومنعوا منه، وكان السلف لا يفعلونه من زيارة قبره، وإن كانت زيارة قبر غيره مستحبة فهو أعظم لقدره وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته، وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، فاستحبوا ما كان أولئك يكرهون ويمنعون منه هم مضاهون للنصارى، وإنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر ما دخلوا فيه من البدعة التي ضاهوا بها النصارى. فهذا والله أعلم. وأيضا فإنه إذا أطيع أمره واتبعت سنته كان له من الأجر بقدر أجر من أطاعه واتبع سنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وقوله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما البدع التي لم يشرعها بل نهى عنها وإن كانت متضمنة للغلو فيه والشرك به والإطراء له كما فعلت النصارى، فإنه لا يحصل بها أجر لمن عمل بها، فلا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيها منفعة، بل صاحبها إن عذر كان ضالا لا أجر له فيها، وإن قامت عليه الحجة استحق العذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور إن الناس منعوا من الوصول إليه تعظيما لقدره، وجعل سلامهم وخطابهم وجعل سلامهم وخطابهم له من وراء الحجرة لأن ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم، قيل فهذا يوجب الفرق، فإن الزيارة المشروعة إن كان مقصودها الدعاء له فكون ذلك قريبا من الحجرة أفضل منه في سائر المساجد والبقاع، فالذي يدعو له داخل الحجرة أقرب، وإذا كان القرب مستحبا فكلما كان أقرب كان أفضل كسائر القبور. وإن كان مقصودها ما يقول أهل الشرك والضلال من دعائه ودعاؤه من القرب أولى، فينبغي أن يكون من داخل الحجرة أولى. ولما ثبت أن هذا القرب ولما ثبت أن هذا القرب القرب من القبر ممنوع منه بالنص والإجماع وهو أيضا غير مقدور، علم أن القرب من ذلك ليس بمستحب بخلاف زيارة قبر غيره والصلاة على قبره، فإن القرب منه مستحب إذا لم يفضي إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة، فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك. ومما يوضح هذا أن الشخص الذي يقصد أتباعه زيارة قبره يجعلون قبره بحيث تمكن زيارته، فيكون له باب يدخل منه إلى القبر ويجعل عند القبر مكان للزائر إذا دخل بحيث يتمكن من القعود فيه، بل يوسع المكان ليسعى الزائرين. ومن اتخذه مسجدا جعل عنده صورة محراب أو قريبا منه، وإذا كان الباب مغلقا جعل له شباكا على الطريق ليراه الناس منه فيدعونه. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا كله لم يجعل للزوار طريق يوجب إليه بوجه من الوجوه، ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار، ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر، بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له. ومن أعظم ما من الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن دفن في بيته بجانب مسجده، فلا يقدر أحد أن يصلي إلا إلى المسجد. والعبادة المشروعة في المسجد معروفة بخلاف ما لو كان قبره منفردا عن المسجد، والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد. وإذا سمي هذا زيارة لقبره فهو اسم لا مسمى له، إنما هو اتيان إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ. ولا عند قبره قناديل معلقة ولا سطور مسبلة،
فلا يسافر إلى القبر إنما يسافر إلى المسجد، والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد. وإذا سمي هذا زيارة لقبر فهو اسم لا مسمى له، إنما هو اتيان إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ. ولا ينبغي الإنسان أن يكون قصده من بلده إن كان يشد الرحلة إلى هذا المكان، أن يكون قصده من شد الرحل الذهاب إلى القبر وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون قصده المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولم يذكر القبر. إنما تأتي زيارة القبر تبعا، تأتي زيارة القبر تبعا إذا صلى الإنسان في المسجد ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا حرج فيه إذا كان قادما من سفر. أما إذا قصد من بلده القبر فإن هذا لا يجوز، لأنه يكون مخالفا لهدي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم شرع شد الرحل إلى مسجده لا إلى قبره. نعم.
ولا عند قبره قناديل معلقة ولا سطور مزبلة، بل إنما تعلق القناديل في المسجد المؤسس على التقوى، ولا يقدر أحد أن يخلق نفس قبره.
نعم، تعلق القناديل في المسجد المؤسس على التقوى لا في القبر، فإن القبر لا يعلق فيه قناديل ولا يعلق فيه مصابيح، فالمصابيح لا تكون في القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
ولا يقدر أحد أن يخلق نفس قبره بزعفران أو غيره، ولا ينذر زيت له زيتا ولا شمعا ولا سترا ولا غير ذلك مما ينذر لقبر غيره، وإن كان في بعض الأحوال قد
سطر. وكل هذا حرام لقبره ولقبر غيره. نعم.
وإن كان في بعض الأحوال قد سطر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم بزعفران، فهذا إنما هو للحائط الذي يلي المسجد لا نفس باطن الحجرة والقبر كما يفعل بقبر غيره. وإن فعل شيء من ذلك في ظاهر الحجرة فعلم أن الله سبحانه استجاب دعاءه حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإن كان كثير من الناس يريدون أن يجعلوه وثنا ويعتقدون أن ذلك تعظيم له كما يريدون ذلك ويعتقدونه في قبر غيره، فهم لا يتمكنون من ذلك، بل هذا القصد والاعتقاد خيال في نفوسهم لا حقيقة له في الخارج بخلاف القبر الذي جعل وثنا. وإن كان الميت وليا لله لا إثم عليه من فعل من أشرك به، كما لا إثم على المسيح من فعل من أشرك به من فعل من أشرك به. قال تعالى
نعم، يعني ما ذنب هذا الولي إن أشرك به وغال الناس في قبره وهو ليس راضيا بهذا في حياته، ولا دل على هذا، بل في حياته كان من دعاة التوحيد، فلما مات عظمه ناس مثل الأنبياء عظمهم أناس، مثل من عظم عيسى حتى جعله إلها وعزيرا حتى عبدوه، أو صحابة كالحسين رضي الله عنه من الغلو فيه، كل هذا الأنبياء والصالحون براء منه لأنهم دعوا إلى التوحيد. أما الذي يحاسب هو من دعا إلى الشرك أو من رضي به في حياته، هذا الذي يحاسب، فمن دعا إلى عبادة نفسه أو رضي بذلك هذا الذي يحاسب. أما من عاش ناهيا عن ذلك محذرا من هذا ومن الغلو، كان لا يسمح بالغلو فيه حيا، فإذا حصل غلو فيه بعد الموت فإنه لا يأثم على ذلك. نعم.
قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالمعبود من دون الله سواء كانوا أولياء كالملائكة والأنبياء والصالحين أو كانوا أوثانا قد تبرأوا ممن عبدهم وبينوا أنه ليس لهم أن يوالوا من عبدهم ولا أن يواليهم من عبدهم. فالمسيح وغيره وإن كانوا براء من الشرك بهم لكن المقصود بيان ما فضل الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وما أنعم به عليهم من إقامة التوحيد لله والدعوة إلى عبادته وحده وإعلاء كلمته ودينه وإظهار ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق وما صانه الله به وصان قبره من أن يتخذ مسجدا. فإن هذا من أقوى أسباب ضلال أهل الكتاب ولهذا لعنهم ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحذيرا لأمته وبين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولما كان أصحابه رضي الله عنهم أعلم الناس بدينه وأطوعهم له لم يظهر فيهم من البدع ما ظهر في من بعدهم لا في أمور القبور ولا في غيرها
بل الله أكبر. ولهذا نجد سبحان الله ما وجدنا أمة تعظم نبيات تعظيم الشرعي مثل أمة الإسلام وعلى رأسهم الصحابة ما وجد أحد من أصحاب نبي عظم نبي مثلما عظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فقد أحبوه بكل جوارحهم وبكل ما يملكون ولكن مع ذلك ما غلوا فيه فما دفنوه في مسجد صلى الله عليه وسلم بل دفنوه في حجرته التي مات فيها ولا أتوا هذا القبر يتبركون ولا يتمسحون ولا يطوفون ولا يرفعون الأصوات مستغيثين برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحد أحب رسول الله مثل ما أحب الصحابة رسول الله لكن المحبة الشرعية فهم عرفوا حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقاموا بالحق الشرعي وما غلوا في ذلك ففعلوا شركا أو غلوا في هذا فما أثر أن صحابيا تبرك أو تمسح أو طاف أو نذر أو ذبح أو غير ذلك حاشاهم رضي الله عنه. ولهذا لما أدخل القبر في المسجد لم يكن هذا بإذن من الصحابة بل ولا بإذن من العلماء إنما كانت سنة ملكية فعلها بعض ملوك بني أمية. أما الصحابة أما التابعون أحد أهل العلم ما أشار بهذا أبدا وهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. فكانوا المعظمين والحب الشرعي يتنافى مع الغلو فأنا أحب النبي لكن لا أغلو فيه أحب الصحابية لكن لا أغلو فيه أحب العالم لكن لا أغلو فيه لا أتجاوز الحد ولا أجافيه. ما أقول الصحابة رجال ونحن رجال إيه يعني الصحابة دول رجال يأخذ من كلام ويرد وهؤلاء ما يتميزون بكذا وكذا هم رجال أنا لي أن أتكلم في الدين كما يتكلمون هذا جفاء هذا جفاء. نعم كل أخذ من قوله ويرد الصحابة وغيره لكن لابد أن أبين فضل الصحابة وأنهم أبر الأمة قلوبا وأعظم الأمة علما العلماء كذلك. نعم لا نتقيد بقول عالم لكن في نفس الوقت تبجيل العالم واحترام العالم. فأنا ما أقول ابن باز وماذا لو هذا ابن باز هذا ألباني هذا فلان هذا علان هؤلاء رجال وكذا إذا كان لهم اجتهاد أنا لي اجتهاد لا أنا ما أفهم الدين إلا بفهم العلماء لكن نعم لا أتقيد بكلام العالم ولا أخرج عنه لكونه العالم الفلاني. فنفرق إذن بين قاعدة الغلو وبين قاعدة الجفاء. فنحن نحب حبا شرعيا، حبة تكون محبة شرعية لا غلو فيها ولا جفاء، لا غلو فيها ولا جفاء، فأنا لست مثلهم ولا أفهم الدين إلا بفهمهم. أما فهم معين ألزم به وأجبر عليه من فهم العلماء ولا يصح سواه، هذا هو التعصب. لكن لو خالفت العالم أخالفه بدليل، لأن البعض قد إيه يفرح جدا وده أنه يثبت أنه ليس يعني متعصبا لأحد، فيقول أنا مثلا هذا العالم أنا ما ألزم بقول، أنا أخالف هذا العالم، أنا أخالف هذا الرجل، حسن. لكن الدليل في المخالف الموجود، يعني أنا أفرح هذا الكلام أنا لا أتابع فيه شيخ ابن باز، شيخ ابن باز أنا لا أتابع هذا الكلام. طيب لا تتابعه لماذا؟ دليل ابن باز عرفته؟ آه عرفته. طيب لماذا لا تتابعه في هذا؟ لأن ابن باز اعتمد على الحديث هذا، والحديث هذا ضعيف، حديثه ضعيف لا يصح، والصحيح كيت وكيت وكيت مثلا. يبقى أنا أخالفه بدليل، لو أنا خالفته بدليل فحينئذ تكون المخالفة مخالفة صحيحة ومخالفة شرعية، حتى لو كان هذا الدليل، حتى لو كان هذا الدليل فيما يظهر لي، لكن يكون بديانة، يكون بديانة. فبعض الناس عنده أيضا في هذه المسألة تجاوز، أقول أنا نعم أخالف الألباني في هذا، أنا أخالف ابن باز في هذا، أنا أخالف ابن عثيمين في هذا، أنا أخالف الإمام أحمد في هذا، أنا أخالف ابن مسعود في هذا. تخالف هؤلاء بدليل ولا بغير دليل، تخالف من أجل المخالفة، أن تترجم نفسك أنا كنت أخالف شيخي، الحمد لله أنا خالفت شيخي في 30 مسألة. طب في 30 مسألة علمية فعلا؟ يعني أنت عرفت دليل شيخك وعرفت دليلك فعلا؟ يعني تدرس هذا؟ هذا لا بأس، هذا لا بأس به ولا حرج، مع النية الصالحة هذا لا بأس به ولا حرج، كل يأخذ من قولي ويرد. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق حب إلينا من شيخنا، والشيخ ليس معصوما. ومن زعم أن شيخي لا يخطئ أو أن مجرد مخالفة الشيخ هذه انتقاص للشيخ، يبقى هنا بيضع رتبة للشيخ وهي رتبة العصمة، يبقى شيخي معصوم، شيخي معصوم. لكن لا، شيخي ليس معصوما، لكن في نفس الوقت إن خالفت شيخي أو غير شيخي، إن خالفت أي أحد، ولو شيخ خالف طالبا، قرين خالف قرينة، المهم أن تكون هذه المخالفة بدليل. يعني شيخي في هذه المسألة ذهب يدري كذا 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 وكذا وأنا أرد عليه وأنا أبين الخطأ في هذا، ليه؟ لأن الشيخ اعتمد على كذا والدليل كذا، شيخي رأى إلى كذا والدليل كذا، شيخ إلى غير ذلك من هذه الأمور والأعذار التي ذكرها العلماء في أن الواحد، أنت الآن تخالف مالكا، مالكا يرى كذا وأنت تخالف مالكا، الشافعي يرى كذا وأنت تخالف الشافعي، لكن تخالف الشافعي بمنهج الشافعي، الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والشافعي رحمه الله تعالى قد خفي عليه الحديث في هذه المسألة، ثم علمناه نحن، فنقول الشافعي رحمه الله تعالى في قوله في هذه المسألة قول غير صحيح، لأنه علقه على النص، إن صح في ذلك النص والنص قد صح، النص في هذا قد صح. يبقى الشافعي أنت ما خالفته في أصله، وإن خالفته في المسألة نفسها لأن الدليل غاب عنه. إذن نحن بين يا أخواني بين غلو وجفاء، بين غلو يتعصب الواحد لقول شيخه ولا يخرج عنه، وكأن قول شيخه يساوي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين جفاء أنا ما ألزم هذا رجل وأنا رجل، يعني عالم يعني كذا، ويتكلم عن العلماء بما لا يليق. أنا لي وجهة نظر، أنا لي قول، لا الدين مو بوجهة نظر، الدين أصول، الدين أدلة، الدين أدلة. وحينئذ ينتفع بك شيخك وينتفع بك الأمة، لأن الشيخ قد يغفل عن دليل فيوجهه إليه الطالب، وهذا حاصل وموجود وبكثرة وبكثرة. الإمام مالك رحمه الله عليه نبهه ابن وهب رحمه الله في المسألة في التخليل، تخليل أصابع، ممكن إنسان يذهل عن الدليل. العالم الذي قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر من نسائه، والطالب وجهه، أما طلق فنعم، أما آل فنعم، أما ظاهر فلا، صحيح النبي ما ظاهر، هذا منكر من القول وزور. فيبقى هذا وارد، وارد أن العالم يذهل، وارد أن العالم يخطئ، لكن يكون ذلك بدليل بين الشيخ بين الطالب، بين الطالب والطالب لابد أن يكون أمر عادي. أما يقوم على خيالات، أما يقوم على قناعات وأنك لا ترجع إلى دليل يبين لك، هذه العصبية، هذه العصبية. فإذا كما حرم عليك
أن تتعصب لقول شيخك مع وضوح الدليل فيحرم عليك أن تتعصب لقولك مع وضوح الدليل. لا ينبغي الإنسان يتعصب لقوله أو لقول شيخه أو لقول طائفته وحزبه مع ظهور الحق، بل الإنسان يكون أسير الحق يمشي وراءه ويتبعه، وإلا كان منحرفا في طريقة الاستدلال. إذن بين الجفاء، أنا أخالف ابن باز لكنه شيخ الأمة، أنا أخالف العثيمين لكنه شيخ الأمة، أنا أخالف الفقهاء الأربعة لكن هم أئمة الأمة، وأقول ما تكلموا بلا دليل، هذا تكلموا بلا دليل، ولا دليل عندهم البتة تكلموا بلا دليل، لا تكلموا بالدليل. لكن ما الدليل؟ الدليل ضعيف، الدليل منسوخ، الدليل مطلق، الدليل عام، هذا هو. لأن بعض الناس كان يذكر لنا شيخنا الشيخ الأزهر يقول جاء واحد من إبراهيم فقال هذه أقوى الرجال، والله عز وجل يقول يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، مش ماذا أجبتم العلماء، وما أدري وما أدري إلى آخر ذلك. قال ابن إبراهيم رحمه الله تعالى له وهل العلماء يأتون هذا من كيسهم؟ يعني يتكلمون بغير دليل؟ ما في عالم يا أخواني يتكلم في مسألة إلا ويعتمد على الدليل، لكن الدليل الذي اعتمد عليه كما قال شيخ الإسلام في رسالة رفع الملاد، الدليل الذي اعتمد عليه دليل ضعيف ظنه صحيحا، دليل منسوخ لم يطلع هو على النسخ، هذا دليل عام لم يطلع على ما خصص، دليل مطلق ما اطلع على التقييد. ابن عباس يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز، ليه؟ لأن عنده النص. ما النص الذي عنده؟ إنما الربا النسيئة، إنما الربا النسيئة، ربا الفضل ما صار ابن عباس، فأفتى ابن عباس بمقتضى ما يعلم، إنما الربا النسيئة، هذا حصل الربا في النسيئة، ربا الأجل، إنما ربا الفضل ما عنده دليل. فلهذا لا بأس لو درهم بدرهمين في نفس المجلس، هذا ما في إشكال. إلى قبيل أن يمد بسبعين ليلة أخبر بحديث ربا الفضل فمنع من ذلك، الدرهم بدرهمين ربا، فقال له جليسه ألم تكن تفتي بذلك، كنت تفتي بأن الدرهم بدرهمين جائز؟ قال نعم كنت أفتي بذلك، ولكن أخبرني أخي فلان كذا وكذا. مش بقى من سلبيات الشيخ أو من أمور أنك ذات مرة أفتيت بكذا، لا ذات مرات خد عندك، إذا كنت أنت تشترط في شيخك العصمة يبقى من أولها خد إيه إن عليك وامضي، وأقولك بالمرة اوعى تروح لأي شيخ أصلا بالمرة عشان تريح نفسك من الوقت، لأنه ما في شيخ إلا وأفتى مرة وأفتى 15 مرة وأفتى 70 مرة، لكن شيخك أفتى بعلم يعلمه. ولهذا لو تذكرون بحثا من قريب قلنا بأن العالم إن تكلم ولو أخطأ فإننا ننتفع بهذا، ننتفع لأنه سلك طريقا، سلك استدلالا، عرفنا أن حديثه ضعيف استفدنا من هذا، إنما ما اعتمد على رأيه المحض. حتى إذا قيل أبو حنيفة يرى أفتى برأيه في خلاف كذا، ومالك أفتى برأيه بخلاف كذا، يا أخواني كلمة أفتى برأيه ليس معناه الرأي المحض، يعني أفتى في هذه المسألة باجتهاد لا بنص. انتبهوا فرق بين الرأي المذموم والرأي المشروع. أفتى برأي يعني إيه؟ يعني لم يعتمد على نص فأفتى باجتهاد. طب اجتهاده ده يبقى اعتمد على أصول شريعة، اعتمد فيه على قياس، اعتمد فيه على قول صحابي، اعتمد فيه على كذا، يعني قاعد على سد الذرائع، اعتمد فيه على مصلحة مرسلة. ليه؟ لأنه لم يبلغه النص الخاص، هذا معنى كلمة رأي. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله عليه لما تصدى لمسألة من يقول أبو حنيفة أفتى برأي أبو حنيفة، عنده مسائل في الرأي أبو حنيفة، قال أبو حنيفة عنده مسائل برأي يعني خالف فيها النص لعدم بلوغ النص، وغير أبي حنيفة عنده كذلك، وابن عبد البر مالكي قال ومالك قد أخذ عليه الليث 70 مسألة أفتى فيها برأي يعني بغير نص. فإذا كان عند أبو حنيفة مسائل من هذا أي لم يعتمد فيها على نص لغيابه، لغياب النص عنده، أو لم يثبت عنده بلغه ولم يثبت عنده إلى غير ذلك من أعذار، فإن مالكا قال هكذا، وكل إمام عنده هذه المسائل. يعني إذا الرأي ما هو؟ الرأي هو أنه إذا لم يبلغ النص أتى بمقتضى المصادر الأخرى من الأدلة، أتى بقياس قصدي على تلك، وكان قياسا مع الفارق. مثلا اعتمد على قول فلان، اعتمد على قول علان، اعتمد إلى غير ذلك. إنما عالم يفتي بغير دليل مستحيل، مستحيل يفتي بغير دليل. لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ الكتاب، السنة، إجماع، قياس، مصلحة مرسلة، سد ذرائع، قول صحابي، عرف، على الاختلاف في هذه المصادر سوى الأربعة الأول، لكن يعتمد على دليل. فالعالم لا يأتي بكيسه، لكن يأتي الطالب يغار، الله عز وجل ما يسألون عن العلماء، إنما يسألون عن قول المرسلين. ومن اللي علمك أصلا أنك تسأل عن قول المرسلين؟ ما هم العلماء؟ من الذي علمك تتكلم في العلم أصلا؟ ما هم العلماء؟ من الذي علمك أنك لابد أن تتبع الدليل؟ ما هو العلماء؟ الذي علمك هذا؟ علمك هذا العالم ثم تعريه عن هذه القاعدة وتحكمه أنه إنما يقول بالرأي. فلهذا قال ابن إبراهيم هؤلاء تنكسهم زي بعض الناس يقولون كتب الفقه احذفهم، ما في حاجة اسمها كتب الفقه، أنت انظر إلى كتب الحديث وخذ فقاك منه. كتب الفقه دي آراء رجال، آراء رجال قدست وعظمت. أبدا مستحيل يضع عالم أو إمام كلمة في كتاب فقه إلا وعليها دليل، لكن طريقة التصنيف تختلف. فطريقة التصنيف في كتب الفقه يضعون أحكاما، طريقة التصنيف في كتب الحديث يضعون أدلة. فأنا أتى عمدة الأحكام أجد كتاب الطهارة حديث عمر إنما الأعمال بدأت حديث أبو هريرة لا يقبل الله صلاة حديث ومدى حديث حديث الوضع إلى غير ذلك. هذا عمدة الأحكام. أتى عمدة الفقه لابن قدامة أجد أنه ولا يصح الطهارة بمائع غير الماء وكذا، يبقى هذا ترجم الأدلة هذه إلى ماذا؟ إلى أحكام، إلى أحكام. فلهذا وضع هنا أحكاما، لكن لما لم يذكر الدليل، لأن التصنيف يختلف، في تصنيف مختصر فيذكر لك الحكم، في تصنيف أوسع قليلا فيذكر لك دليلا، في تصنيف أوسع أكثر فإنه يذكر لك خلافا، على حسبك. كتاب الفقه القدامى لما وضع العمدة، وضع الكافي، وضع المقنع، وضع المغني في شرح المختصر الخراقي، وضع بتسلسل. فنفسه في عمدة الفقه ما وضع على قول، إنما في المغني إنما ذكر الأقوال والمذاهب في ذلك. طريقة تصنيف مش غايات دليل. حينما وضع عمدة الفقه لم يكن عنده الخلاف أصلا ولا كان يعرف، إنما لما تعلم وتربى وضع كذا، لا، إنما دي طريقة تصنيف. طريقة إيه؟ طريقة تصنيف. فهذه كتب أحكام وهذه كتب أدلة. لهذا أنا أخالف العالم، لكن أخالف العالم بأمرين، الأمر الأول أخالفه بدليل، الأمر الثاني لا أطعن في حال المخالفة، إنما يطعن في من؟ في من مسالكه غير صحيحة. رجل يرى قياسا، هذا ما يصلح أجلس عنده أصلا. رجل يرى القياس، يرى الدليل، قال الله قال الرسول وما أجمعت عليه الأمة، قياس هذا غير معتبر، لا أخاف على عقلي، أخاف على طريقة استدلالي. رجل لا يرى كتب الفقه، يرى كتب الحديث، لا خذ ما عليك وامضي، ما يصلح. فمخالفة الشيخ لا تعني الطعن فيه. فإذا أنا أخالفه بالدليل، في نفس الوقت المخالفة لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي طعنا، لا تقتضي. أو كلما خالفت أنا ابن باز يبقى هذا يلزم الطعن فيه، خالفت العثمين يبقى الطعن فيه، وأجلس أقول الشيخ أصلا ضعيف في الحديث، أصلا اعتمد على الحديث ضعيف لأن بضاعته في الحديث أصلا مزجاه وكذا، وهذا ما أدري، والحقيقة ده عيب عند الشيخ، عيب عند الشيخ أصلا ضعيف في الحديث. أو أجي مثلا شيخ مثلا هذا أصلا ضعيف، هذا في أصول فقه الحقيقة الشيخ عيب ومضعيف هذا. ليه؟ لأن هذه المسألة كانت تحتاج إلى قاعدة خاص وعام، والشيخ ما بلغه الخاص، الشيخ ما بلغه الخاص، مش ما يعرف الخاص. وإلى من أين تعلمنا العلم؟ تعلمنا العلم من العلماء. لكن بعض الناس يعجب بنفسه، قد أخالف ابن عثيمين وابن باز والحق معي، لكن أصبت بغرور، أصبت بعجب، شوفوا أنا خلفت ابن باز وخلفت العثيمين والحق معي، يعني أنا صرت الثالث لهما، فالأمة فيها ابن باز والعثيمين وهشام، انتبهوا، وما فيها ثلاثة، لا ده قد يعلم الصغير ما لا يعلم الكبير. وابن عمر لما عرف النخلة قالك بقى انا ابو بكر وعمر وانا احنا الثلاثة في المجلس. لا ابن عمر وابن عمر عمر وابن عمر. ولو علم المسألة التي لم يعلمها ابو بكر ولم يعلمها مين ولم يعلمها عمر هي النخلة وقع في نفس الماء النخلة هي النخلة. لكن ابن عمر هنا وضع رأسه برأس أبي بكر وعمر لا. فقد يعلم الإنسان المسألة وهو صغير لكن لا يعني هذا أنه أعلم من الكبير، بل قد يعلم المسألة ولا يعلمها الكبير لكنه هو الذي يلزم أقدام الكبير. فأنا أعلم هذه المسألة ما لا يعلم فلان من العلماء الكبار، اطلعت على دليل من طلع العالم الكبير لكن هو شيخي أجلس تحت قدمي وتعلم منه العلم لأنه منه أخذ. ولذا يذكر لبعض الطلبة يقول كنا في مجلس الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد الرزاق، فالشيخ عبد الرزاق تقريبا سئل مسألة حبس العصافير لعصافير الزنا يعني، فكان الشيخ ما رأها يعني لا يراها جائزة حبس العصافير. فبعدين طالب قال له شيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت، قال لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل خشاش الأرض؟ فكان المرأة فكان الذنب هو ماذا؟ أنها ما أطعمت ولا تركت تأكل خشاش الأرض، حبستها ولم تطعمها. فأخذ من هذا أنها لو حبست وأطعمت أن ذلك جائز. فالشيخ سكت، هذا يخبرني الطالب نفسه، فقال استحسن كلام الأخ، قال من أين أتيت يا شيخ؟ يعني من أين لك هذا؟ قال منك يا شيخ، منك يا شيخ، أنت الذي علمتني هذا. فهذا هو خالص لكن مع احتفاظي بإيه؟ بهذا الأمر. نعم. ولهذا نكون في هذا كله بين غلو وبين جفاء، بين غلو يقتضي التعصب وبين جفاء يقتضي التنقص. نعم.
فلا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم من كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو، نعم هو، لأن ربهم النبي لا تطرني كما طرت النصارى ابن مريم. نعم.
وإن كان فيهم من له ذنوب، لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه من تعمد الكذب على نبيهم صلى الله عليه وسلم.
حاشاهم، ولهذا حتى كبار الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يكثرون الحديث عن رسول الله خوفا من هذا، خوف من هذا. نعم.
وكذلك البدع الظاهرة المشهورة مثل بدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة لم يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم شيء من ذلك، بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافقتهم الكتاب والسنة، وكذلك اجتماع رجال الغيب بهم أو الخضر عليه السلام أو غيره، وكذلك مجيء الأنبياء إليهم في اليقظة وحمل من يحمل منهم إلى عرفات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد وظنوا أنه كرامة من الله.
هذا كله يحصل للصحابة. فالصحابة ما تعمدوا كذبا على رسول الله، الصحابة ما كان فيهم أهواء، ينقل فضائل الصحابة، الصحابة لم يكن عندهم خوارق شيطانية، هذا الصحابي يقول حملني كذا إلى عرفة، حملني كذا إلى آخر الدنيا من هذه الخوارق، إنما الخوارق جاءت إلى جهال العباد الشيطانية، لعب الشيطان بالعابد وأعطاه بعض الأشياء، نداه بصوت أنا رب العالمين أخاطبك فيظن في أنه رب العالمين وهكذا. إنما الصحابة ما كان فيهم خوارق الشيطانية، إنما كان الصحابة إذا حصل فهي الكرامات، الكرام هذا يضيء النور بين يديه، هذا يسير على الماء، هذا يقول يا سارية الجبل، إنما هي كرامات وليس عندهم خوارق شيطانية، إنما عندهم كرامات وعندهم فضائل أكرمهم الله عز وجل بها. دل هذا علي يا إخواني على أن الخوارق الشيطانية لا تأتي من تربى على الأدلة الشرعية وتربى على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما يأتي خارق أبدا، إنما الخارق الشيطاني يأتي للجاهل حتى ولو كان صاحب نية حسنة، قد يأتي الخارق الشيطاني فيلعب به. نعم. الشيطان ينفذ إلى العالم كيف؟ فضلا بقى عن الصحابي. نعم.
وكان من إضلال الشيطان لهم لم تطمع الشياطين أن توقع الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا، فإنهم كانوا يعلمون أن هذا كله من الشيطان، ورجال الغيب هم الجن، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك الشرك بأهل القبور لم يطمع الشيطان أن يوقعهم فيه فلم يكن على عهد الإسلام علي على عهدهم في الإسلام قبر نبي يسافر إليه ولا يقصد للدعاء عنده أو تطلب بركته أو شفاعته أو غير ذلك، بل أفضل الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، وقبره عندهم محجوب لا يقصده أحد منهم لشيء من ذلك. وكذلك كان التابعون
بجوارهم وعندهم ومع ذلك ما غلوا فيه. نعم.
وكذلك كان التابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من
ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل ماذا؟ أن انشغلوا بدفنه، ما انشغلوا بالتبرك وقالوا كيت وطاف حول قبره وحول جثته وما استطاعوا أن يدفنوه من كثرة من انكب أبدا، إنما غسل صلى الله عليه وسلم وخفن ودفن صلى الله عليه وسلم حزنوا أشد الحزن عليه. نعم، لكن هذا ما أفضى إلى وقوع في محرم. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء دخل وقبله وقال ما أطيبك حيا وميتا، ثم صعد المنبر. مقام علم بقى، مقام علم الأمة تحفظ به. ولهذا العلماء أمنة، فقال رضي الله عنه أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنتم تعبدون محمدا ولا تعبدون رب محمد؟ من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية أم محمد رسول قد خالت من قبل رسول، يعني قوموا فاتبعوا سنته. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت سنته باقية. ولهذا انطلق أبو بكر قبل دفن رسول الله إلى ثقيفة بني سعيد لما بلغوا أن الأنصار اجتمعوا على توليه رجل منه، ولم ينشغل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بغسله صلى الله عليه وسلم والعناية بهذا، إنما ترك ذلك لأهله وانطلق ينقذ الأمة وأنقذ الأمة بالدليل، ما في عواطف، بالدليل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء، وسنرعى فيكم الحق الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فطابت نفوسهم لما سمعوا النص من أبي بكر. فهنا أبو بكر رضي الله عنه هدأ الصحابة في المسجد بالنص، مات الرسول، ما تقولون ذا محمد إلى الرسول قد خلت من قبلكم، مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهنا في السقيفة أرجعهم إلى النص. يبقى ما في خيالات يا أخواني، ما في هوى. أنت أبو بكر استعمل فيها، أنت أبو بكر كذا، وأنت أتيت بهذا النص. أبدا أبدا، فورا رجع الأنصار إلى أبي بكر رضي الله عنه في قوله، لأنه اعتمد على النص وحفظت الأمة من فتنة عظيمة وأمر عظيم. يا أخوان تعرفون هذا أمر خطير خطير خطير، هذا أمر لولا الإيمان لحصل بين المهاجرين والأنصار ما حصل، لولا الإيمان القوي، لولا الإيمان العظيم في قلوبهم، لولا الاتباع الكامل من المهاجرين والأنصار لحصل ما حصل. اليوم قد يحصل خلاف بين اثنين ربما ترتب على ذلك ما ترتب من الشر والضرر، فما بالكم بين أمة يمكن أن يسري فيها ذلك، إلا أن الحمد لله حفظها الله عز وجل بالإيمان. فالصحابة ما كان عندهم شرع يتبع، سنة يتبع. نعم.
وإنما تكلم العلماء والسلف في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، منهم من نهى عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه، ومنهم من رخص في هذا وهذا، ومنهم من نهى عن هذا وهذا. وأما دعاؤه صلى الله عليه وسلم
عنده أما دعاء نعم
بالنسبة شكنا لو في مسألة اجتهادية يعني عند العالم والطالب مثلا يرجح غير هذه المسألة، هل يحق للطالب هذه المسألة يعني يشنع على الشيخ بها؟
يشنع؟ لا طبعا، يعني مسألة اجتهادية هو خالفها الشيخ؟
نعم.
كيف يشنع؟ هذا جاهل، هذا صاحب غرض. الذي يشنع على شيخه إذا وقع خلاف أو خالفه في مسألة اجتهادية هذا لا شك أنه جاهل وصاحب غرض، يريد أن الناس تقول بأن بأنه خالف شيخه أعلم من شيخه، إنما خلاف في المسألة الاجتهادية. يعني إيه مسألة اجتهادية وخالف فيها؟ يعني راجح ومرجوح، راجح فيما يظهر لي، وقد يكون الراجح فيما يظهر لي مرجوحا في الحقيقة. فالمسألة الاجتهادية يعني مسألة حمالة تحتمل الأدلة هذا أو ذاك، هذه مسألة حمالة، هذه مسألة اجتهادية، يعني الدليل قد يحتمل هذا قد يحتمل ذاك، أنا عندي دليل ولهذا ما أجزم. والعلماء ما زال يخالف بعضهم بعضا، فهذه المسائل الشرعية ولم تقتضي تشنيعا. الذي يشنع هذا جاهل أو مغرض، جاهل أو مغرض، جاهل بحقيقة المسائل الخلافية والإشهاد فيها، ومغرض أو مغرض أي أنه يريد التشنيع على شيخ ولكن ما وجد إلى هذه المسألة، ما وجد عنده خلاف في الأصول، يعمل إيه؟ يجعل مسألة اجتهادية يقول كذا كذا، وربما بعد ذلك يغلو فيجعل المسألة خلافية مسألة إجماعية، ويجعل المسألة دي مسألة أصول ربما. وقد مثلا يخطئ في الحديث في الاستدلال فيجعله كذبا على الرسول، هذا كذب على الرسول، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ذاب إلى قول ظنه قول علماء وليس بقول علماء، فيقول هذا أصلا الشيخ يخالف العلماء قاطبة، أصلا ما يعجب أحد من العلماء، إلى غير ذلك، ربما أفضل به الغلو. لكن المسائل الاجتهادية اجتهادية، والمسائل الإجماعية إجماعية، حتى لو خالف الشيخ إجماعا فإنه قد يكون جاهلا بالإجماع، فيعلم يبين يقرأ يقال له هذا إجماع، إجماع هذا أو إجماع فين ذكر هذا، والله العلماء قالوا كيت وكيت وكيت وكيت. لو أصر على مخالفة الإجماع بعد هذا، هذا لو شأنه آخر، هذا في الإجماعية حتى، لأنه قد يخفى عليه الإجماع، قد يخفى على الإنسان الإجماع كما قد يخفى عليه النص، كما أن العالم يخفى عليه النص إذن قد يخفى عليه الإجماع، فيقول في المسألة يظن أن هذه المسألة إنما هي مسألة اجتهادية ولا وخفي عليه الإجماع. إنما التشنيع على أحد من أهل العلم بمسألة اجتهادية لا شك أن هذا جهل من القائم بهذا أو مغرض. نعم نعم. من كيف يخالفه اصلا؟ ما استطيع الرد على دليله. يعني انت الان خلفتني في مسألة، انا معتمد على دليل وانت تقول انا مخالف، طيب ماشي مخالف، هذا يقتضي انك انت اطلعت على دليل وخالفته. طب خالف دليلي، انت ما عندك اصلا، تقول انا ما استطيع ان ارد على دليله، ما ادري، اذا كيف تخالف؟ انما الترجيح، هذا الترجيح ينتج نتيجة مع الدليل الذي معي ومعرفة الدليل الذي معك والرد على الدليل الذي معك. أقول دليلك هذا ضعيف، دليلك هذا عام، دليلك هذا كذا محمول على كذا، هذه قضية مثلا عين. يعني مثلا مثلا لو جينا في رضاع الكبير، هذا يقول في رضاع الكبير واستدل به مثلا فتوى بعض الصحابة بهذا وكلام شيخ الإسلام وكلام العثيمين وأنا أقول لا ما في رضاع يسب بهذا، أنا عندي الدليل، قال سبحانه وتعالى وحملوه في صلوة 30 شهرا، والله عز وجل يقول ولولدات ارضعنا ولدهن حولين كاملين. طيب تمام، هذا دليله. طب واللي استدلوا به هذا في قضية ثالث، هم استدلوا بقضية ثالث، طب توجيهك لهذا الاستدلال ما هو؟ والله ما أدري، ما أدري، يبقى ما ترجح. إذا لم تدري إذن كيف ترجح؟ كيف ترجح؟ أنا أقول والله هذه قضية عين. طب رجحت أنا قضية عين كيف؟ ها؟ ما ترجيحك؟ ولا ذا فقه الصحابة. وأذكر مثلا حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا واختلافهم في هذا، وبيان أن هذا هو إنما هو واقعة عين ولا تتعدى. وأتي بالنصوص بقى الأخرى، إلو ما أنبت اللحمة وأنشز العظمة، إنما الرضاعة من المجاعة، إلى غير ذلك النصوص، يبقى أنا عندي أدلة الترجيح في هذا. إنما أقول دليل خصمي لا أستطيع الجواب عنه، إذن كيف يتم الترجيح؟ كيف يتم الترجيح؟ نعم.